الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الفائدة الثالثة من الفوائد التي نضفناها للبحث، ويتتعلق بالنتيجة التي انتهينا منها، من أن من وجود تزاحم بين أدلة نفي الضرر وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك وصلنا في الفائدة الثالثة إلى بيان بعض الصعوبات التي تواجهنا في تطبيق قواعد باب التزاحم. وقلنا أن هذا أحيانا نثير مطالب هنا بالفقه، يعني يا ريت لو شوية توسعوها أنتم وتجعلوها في الأصول، يعني واحد لا يظل يشتر المطالب نفسها القديمة. خلي أحاول أن يجدد مطالب كثيرة ما زالت بكر تحتاج إلى بحث، من ضمنها هذا قواعد باب التزاحم، من ضمن يمكن ما ذكرناه في المبحث في الدرس السابق عن المصالح والمفاسد وتأثيرها في الأحكام كعناوين ثانوية تعتبر، لا بأس بالبحث برسائل مستقلة عن مثل هذه المطالب. فإذا التزاحم يواجهنا فيه صعوبتان، صعوبة نظرية وهو أنه كيف نميز بين الأهم والمهم. أنتم تقولون نقدم الأهم على المهم، أحكام كثيرة أمامنا، كيف نستطيع التمييز بين الأهم والمهم؟ ومن الذي يرتب هاي قائمة الأولويات ويجعل فلان أولا وفلان ثانيا؟ بين أيدينا رواية الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة لما يقول أيهما أهم، الصلاة أم الصوم؟ هذا يجاوب شيء يطلع يجاوب شيء آخر. أيهما الزنا أم القاتل؟ يجاوب شيء يأتي جواب شيء آخر. فما هي المعايير التي نحدد بها قائمة الأولويات؟ هذا يحتاج إلى بحث. وقلنا أنه هناك عدة عناصر تساهم في تحديد هذه الأولويات: أولا الذوق الفقهي السليم، ثانيا سعة الاطلاع، اطلاع على أحكام الشريعة، ثالثا أيضا الاطلاع على كيفية تعاطي المعصومين مع الأحكام، متى قدموا ومتى أخروا. نلاحظ هنا قدموا هذا على هذا، وهنا قدموا هذا على هذا. في الميراث مثلا لو أنهم قدموا ما قدم الله، فهذا التقديم إذن يحتاج إلى بعض الأهلية والشروط لكي يعرفها. هذا إذن على المستوى النظري، وذكرنا بعض الأمثلة عليها. وهناك صعوبة أخرى على المستوى العملي، يعني أننا قد نتفق نظريا هذا أهم من هذا، لكن لما نجي إلى مستوى التطبيق ومستوى العمل تلقانا نقدم هذا على هذا، بالعكس. فإذا هناك ظروف وملابسات تحيط بالأحكام من ناحية التطبيق، ومن ناحية الملابسات العمل، من ناحية الزمانية، من ناحية المكانية، من ناحية الظرفية. أوضح مثال في أذهانكم موجود: الفقهاء يسلمون على أن صلاة الجمعة أهم وأفضل من الظهر، إذن لماذا لا تقيمونها؟ شوف لدى التطبيق يقيمون صلاة الظهر مع أنهم يعترفون أن الجمعة أفضل، لماذا؟ يقولون مبررات لسنا بصدد الآن مناقشتها، يقولون أن صلاة الجمعة إقامتها قد تسبب فتنة، قد تسبب تنافس بين، ما علينا السبذني، بس المهم إذن هذا من موارده، أننا نقول شيئا نظريا لكنه لدى العمل نقول شيئا آخر. فهذا موجود، إذن صعوبة من الناحية العملية أيضا موجودة وليست فقط من الناحية النظرية. هذا مثاله. أو نلاحظ على صعيد تطبيق التزاحم، اشترت بعض الشعائر التي يعني المبتدعة التي أضيفت للشعائر الحسينية بعض الطقوس، مثلا طقس الفلاني مثلا، يجون يناقشون هل إخراج الدم من الرأس مثلا هل هو جائز أم لا، وهل الضرر إلحاق الضرر بالبدن يجوز أم إلا أن يكون بليغا. هذا الكلام وين إحنا يم هذا الكلام؟ هذا الكلام نعم على صعيد ممارسة فردية يؤديها الشخص يمكن أن نجي نقول له هذا الحكي. نحن أمام تشويه صورة مذهب، نحن أمام تسويق صورة عن التشيع للعالم، العالم يباوعنا بالفضائيات، ما من خلال هذه الطقوس والمراسم نؤديها، ويأخذ فكرة علينا من خلال هذه، ناقشون الملاكات في باب التزاحم من هذه، لا تجون تشوف. فإذا من ناحية النظرية قد نقول شيئا، لكن من ناحية العملية هناك عوامل أخرى لازم نلاحظها. إذن نحن قررنا في الدرس السابق الصعوبة النظرية، ونقرر العملية، نقول وأما العملية أي الصعوبة العملية استمرارا للفائدة الثالثة، فنعني بها ظروف التطبيق وملابساته الزمانية والمكانية وظروفها الأخرى، فقد يكون أهم فقهيا من الناحية النظرية، لكن العمل به يلزم منه مفاسد أكبر. فمثلا يقرون أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، إلا أنهم لا يقيمونها بدعوى خوف الفتنة وحصول التنافس ونحو ذلك، أو تراهم يلحظون التزاحم على صعيد الفرد ولا يلتفتون إلى تأثيره على الإسلام أو التشيع أو المسلمين، كبعض الطقوس الدخيلة على الشعائر الحسينية، فيناقشون جواز الإضرار بالبدن ونحوه، مع أن المشكلة أكبر من ذلك. لذا شوف ورد عن المعصومين سلام الله عليهم في هذا المجال قول الإمام الصادق عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هذا في الكافي مجلد الأول صفحة 27. واللوابس هي الأمور المتشابهة المتلبسة ببعضها. العالم بزمانه يعني ماذا؟ يعني مثلا مو بس مسألة نظرية، عالم بالفقه، لكن عالم من ناحية العملية أيضا بظروف زمانه بملابساته بهذه العناصر المتشابكة، هيكون تدرسها من جميع هذه النواحي حينما تتصدى لإصدار الحكم، ولا يكفي أن تلاحظ الجانب الفقهي الموجود أمامك. هذا الذي يمكن في كلمات سيد الخميني قدس سره وردت قضية تأثير الزمان والمكان من هنا طبعا، وبالتأكيد هو ما يقصد أن الأحكام تتغير، لا، هو حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام لا يوم القيامة، لكن يقول أن هنا في مجال العمل، في مجال طرح الموقف إلى الأمة، تحتاج أن تدرس ملابسات الزمان والمكان. وأخذنا من شواهد أيضا في الدرس السابق أنه رغم عندنا حكم أنه لا يجوز تأخير الحد، لكن يقول إذا خفنا من هذا يراد إقامة الحد عليه أن يتجه إلى معسكر العدو ويهرب، لا تقيم عليه الحد. شوف تعطيل حكم، تعطيل حد من حدود الله لوجود مصلحته، هذه كلها كنت راعى حين إصدار هذه الأحكام. لذلك قلنا ووجود هاتين الصعوبتين وجه لاشتراط الفقهاء قدس الله أسرارهم إذن الفقيه العارف بزمانه في ممارسة الأمر والنهي على بعض مستويات اليد، مثل أنه إذا كان ضربا جارحا وإلى آخره يشترطون إذن الفقيه، ورغم أنه حكم شرعي نظريا واجب، إذا ما فاد المرتبتين الأولى والثانية انتقل الثالثة بمراتبه، لكن لا، إلى حد معين لابد أن نلحظ أمور أخرى في التطبيق. وكذا الجهاد، ولا يجوز لأي أحد غيره التصدي لهذه الأعمال، لأن المكلف لا يقدر الأهم والمهم. وهذا أيضا يفسر مواقف الأئمة عليهم السلام من الحركات المسلحة التي كانت تخرج على الأنظمة الحاكمة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصل الموقف ما عندهم إشكال الأئمة عليهم السلام، الإمام الحسين خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زيد الشهيد واضح من كلام الإمام الصادق والإمام الرضا أنه خرج للأمر بالمعروف. فإذا شنو إشكالهم كان على بعض الحركات المسلحة؟ أنه هذا لازم تراجع به الفقيه الجامع للشرائط اليوم إذن المعصوم. طبعا كان مصداق القيادة أكيد والإمامة بيد المعصوم، لأنك لا تقدر الملابسة، لا تقدر الظروف، لا تعرف ما هو الأهم وما هو المهم، ومتى علينا أن نتخذ التصرف الفلاني، لا تلزم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تجي وتقول بلي هذا مو واجب. نعم واجب، لكن هذا ما يصير تأخذ بطرف من أطراف الحكم وتترك الأطراف الأخرى. لذلك قلنا وهذا مجال واسع للباحث، يا ريتهم بعضكم يعني يتطرق في ذلك. كتابات أقوى تجيني بعد، كتابات كراريس أو رسائل تسمى رسالة بالمصطلح، جيد يأخذون في مواضيع معينة بعيدا عن المشي الروتينية هاي بعلم الفقه وعلم الأصول، تأخذ مطلب معين ما مبحوث قبل وتحمق وتوسع بالبحث، وهذه طبعا منه. وهذا مجال واسع للبحث وأخذ الشيء، خصوص مثل هذه المطالب لا أثر عملي في تصرف الأمة وسلوكها. وهذا مجال واسع للبحث وأخذ الشواهد من الواقع ومراعاة اختلاف الأنظمة السياسية القائمة، كلها تؤثر، مما يسمى ديمقراطية تعددية أو دكتاتورية مستبدة ونحو ذلك، حتى تراعيها. ما هو النظام السياسي الحاكم؟ قد هذا الموقف أستطيع أن أعبر عنه بهالنمط لما كنت في دول مثل الدول العربية والإسلامية، لكن لو كنت في أوروبا ما نسمح بأن تعبر عنه بهذا الشكل، لأن النظام السياسي الموجود هنا غير النظام السياسي الموجود، وبالتالي أدوات التعامل مع هذا غير أدوات التعامل معه. هذا من يعرف هذا أن يميزه؟ وكل من كيف؟ فقد يكون التحرك الشعبي بإقامة المهرجانات أو بالتظاهرات والاحتجاجات هو الطريق الوحيد لإيصال صوت المطالبة برفع الظلم والفساد وإصلاح أحوال الرعية، إذا كان النظام مستبدا لا يستمع لصوت الحكمة والعدل ومحجوبا عن الشعب، مثل الذي قام به سيد الخميني قدس الله نفسه، مع ما يتسبب ذلك فيه من الضحايا والخسائر. وقد يكون ذلك غير صحيح عندما يكون النظام ديمقراطيا كما يعبرون، يمكن التغيير فيه من خلال صناديق الاقتراع، وهذا كله يحدده الفقيه العالم بزمانه. ما لك حق أنت، أنت عندك إمكانية، عندك تقول رأيي يمثل رأي الأغلبية، ما لك حق تكره أحد، هذا رأيك يمثل الأغلبية، تفضل صناديق اقتراع موجود، تعال ادخل بهذا وعبر عن صوتك. وإذا أنت ما عندك مجال أن تفوز بصناديق الاقتراع وما عندك العدد الكافي، إذن ما لك حق تجبر الآخرين على رأيك. شوف إذن شنو معنى هذه ثورة مسلحة أو حركة مسلحة؟ شاهدي إذن هاي كل هالملابسات تدخل. نقرأ رواية بهذا الصدد للإمام عليه السلام، وهي صحيحة العيص بن القاسم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، هاي في وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو باب 13 حديث 1. صحيحة العيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه، أليس كذلك؟ أنتم أهل زراعة وأهل حيوانات، تربون حيوانات، يخاطبهم الإمام، أليس كذلك؟ إذا وجدتم من هو أعلم للأعلمية، شوف هاي هذا سهم مطلب فرعي، شوف الأعلمية اللي يريدها الإمام عليه السلام وين؟ في أعلمية في إدارة شؤون الرعية ورعاية مصالح من أنت مولى عليهم، مو نلزم بس سالفتين ثلاثة موجودات بالأصول وبالفقه ونقشمر الناس بهاي مفهوم غامض اسم الأعلمية، لا تعرف ماذا يراد منه ولا تعرف من الذي هو يحكم فيه ومن الذي يقف وراءه وكيف يسوقونه، تعرف والناس هم تدري، مفهوم غامض بالنسبة له، شو مدريها؟ قالوا لها أعلمية أعلمية، أسكتوهم، الناس مو شغلهم هذا. شوف الإمام لما يقول أعلم، أعلم بماذا؟ أعلم بإدارة شؤون اللي أنت مولى عليهم، أعلم برعاية مصالحهم وسياسة أمورهم. وهي رواية صحيحة العيسى بن القاسم. فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه، مو أعلم بالفقه والأصول، هو هذا مولى على غنم، كن أعلم بإدارة شؤون المولى عليهم ورعاية مصالحهم وحفظهم ومداراتهم والرحمة بهم والشفقة عليهم، هاي المطلوب. فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها. أخوة تقدر روح جرب، روح جرب عندك نفسيان تقول السادة خلي أجرب هاي الأولى، أنا أطلع غلط عد بالثانية أمشي صح، وعندك نفسيان حتى تجرب. ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم. أنا ما نكرهكم على شيء، نوضح لكم الطريق، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن أتاكم آت بأي دعوة يريد أن يتسلط عليكم فانظروا على أي شيء تخرجون. نحن جعلنا لكم الضوابط وجعلنا لكم المعايير، دققوا فيها زين، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم. لا يوجد أحد أنصح لأنفسكم من أنفسكم، أنتم انظروا لمصلحتكم وأنفسكم. إذن هذه الفائدة الثالثة ذكرناها فيها مختصرا عن الصعوبات التي تواجهنا وكيف نتجاوزها. إذن وإن كان مختصر، نحن الآن نعطي رؤوس أقلام ولا مفروض لكم بحث مستقل. الآن ملحقان، نلحق بمطلبين. الأول، الملحق الأول، هل يلحظ ظن الضرر واحتماله بالعلم به؟ الآن كل الكلام الذي تقدم وقلنا نجري قواعد تزاحم ونشوف أيهما أهم، هذا كان في حالة العلم بالضرر. لو كنا لا مو علم بالضرر، نظن بالضرر أو أقل من الظن، نحتمل الضرر لكن احتمالا يعني معتدا به وليس احتمالا ملحقا بالعدم، فهل هذا ظن الضرر واحتمال الضرر يلحق بالعلم بالضرر حينما نجري هذه قواعد التزاحم التي ذكرناها أم لا؟ له حساب آخر. قلنا هنا بناء على صياغة المشهور من كون الأمن من الضرر وانتفاء المفسدة شرطا للوجوب، فإن ظن الضرر بل احتماله بمقدار لا يلحقه بالعدم يجعل شرط الوجوب غير محرز، فلا يتحقق وجوب الأمر والنهي لمجرد مثل هذا الاحتمال، فتذهب الأدلة المتواترة على وجوب الأمر والنهي أدراج الرياح كما يقال، وهذا نقض على المشهور. أما على ما اخترناه في هذا الشرط وغيره من كون الضرر مسقطا للوجوب عندما يكون أهم من مفسدة ترك الأمر والنهي، فإن الأمر سيختلف وتتضيق دائرة سقوط الفريضة. إذن في الجواب هنا نسأل أنه كيف عنونتم هذا الشرط أنتم؟ نحن نتذكر بالشرط السابق عنوان احتمال التأثير، قلنا اختلفنا مع المشهور في عنوان الشرط. المشهور يعنون أن انتفاء الضرر وانتفاء المفسدة شرط للوجوب، فحينئذ معنى أن الوجوب لكي يتحقق لابد أن تحرز انتفاء الضرر وانتفاء المفسدة، فإذا وجد احتمال أو ظن بالضرر والمفسدة معنى أنت ما محرز شرط الوجوب، وبالتالي يسقط الوجوب وتكون النتيجة إلحاق الظن والاحتمال بالعلم بالضرر. صياغتكم لازمها هذا، أنتم جعلتم شرط الوجوب الأمن من الضرر وانتفاء المفسد، فهذا الشرط أي احتمال للخلاف يجعله غير محرز فيسقط الوجوب، وبالنتيجة هذا يؤدي إلى ما ذكرنا من النقض عليه، معناه تقريبا راح يصير غالبا يسقط وجوب الأمر والنهي، لأن شكل من أشكال الضرر احتمال موجود في كثير من الموارد. هذا نقضا. نحن قلنا اخترنا بصياغة الشرط كما اخترنا بصياغة الشرط السابق احتمال التالي، قلنا لا ليس هذا شرطا في الوجوب، لكن الضرر حينما يكون أهم من الأمر والنهي يسقط الوجوب. فرق بين أن تجعل الشيء شرطا في الوجوب أو عدمه مسقطا للوجوب، هذا الذي اخترناه حتى تبقى دائرة الوجوب واسعة لا يخرج منها إلا إذا أحرزت الضرر وكان ضررا أهم من الأمر والنهي. فلذلك صارت دائرة الوجوب على ما قلنا شوية بالصياغة تختلف، كل صياغة لها لوازم. هذا باحتمال التأثير هم قلنا، أنت ليش تقول احتمال التأثير شرط للوجوب ودخل؟ لا، قولوا أن العلم بعدم التأثير مسقط للوجوب. ما دام ما عندك علم بعدم التأثير إذا الوجوب باقي، وبما أنك ما عندك علم بعدم التأثير لأن التأثير بيد الله تعالى فالوجوب إذن باقي، وهذا الشرط يصبح لا معنى له إلا نادر. هنا كذلك صياغة المشهور جعلوا شرط الوجوب هو انتفاء المفسدة والأمن من الضرر. جيد، فإذا مع أي احتمال للضرر معنى هذا الشرط ما راح يكون محرز، وإذا ما أحرز الشرط المشروط عدم فيسقط الوجوب. هذا لازم صياغتكم سواء قلتم أو ما قلتم، اخترتم أو ما اخترتم، هو لازم صياغتكم. هذا نحن ما جعلنا شي صياغة، قلنا الوجوب مطلق لكن يسقط الوجوب إذا صار أحرزنا عندنا ضرر بعد وكان الضرر أهم، إذا أحرزت هذن فيبقى إذن الوجوب على دائرتي الواسعة. قال صاحب الجواهر قدس سره ظاهر الأصحاب، هو استنتجنا من صياغة ما يحتاجون بعد إلى التصريح، لكن مع ذلك قال صاحب الجواهر، قال ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر، ويقوى إلحاق الخوف المعتد به عند العقلاء. إذن هذا خروج عن إطلاقات وجوب الأمر والنهي، ولو تمسكنا بهذا القول كأنه راح يصير مو بس تخصص الأكثر، لا تخرجون الأغلب، قال يعني احتمال الضرر وظنه وكذا موجود في كثير من الموارد. المحقق العراقي قدس سره في شرحه على التبصرة رد هذا القول صاحب الجواهر، لم يرتضي بهذا التوسع إلحاق الظن والاحتمال بالعلم. قال إن في إلحاق خوف الضرر بصورة اليقين به حتى في المالي إشكال، ما يصير هذا التوسع، هذا ما راح يبقي لنا وجوبا للأمر بالمعروف عن المنكر، لابد أكو ضرر، ضرر على النفس، ضرر بالمال، ضرر على العرض، يعني هذا راح يردك ويجرح كرامتك أو يحكي عليك. فهذا إذا توسعون دائرة الضرر هذا لا يخلو مورد من رد فعل معين، يعني إلا نادرا. شوف يقول محقق العراقي إن في إلحاق خوف الضرر بصورة اليقين به حتى في المال إشكال، نعم لا يبعد الإلحاق في النفس إذا كان الضرر على النفس والعرضي على العرض، لأنه يجب حفظ نفسه عن المضار المزبورة، ومع الشك فيه فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الحفظ. يمكن على صعيد النفس نعم لأمورنا أمرنا بحفظ النفس، ويمكن هذا وجوب حفظ النفس يكون حاكم على وجوب الأمر والنهي. يستمر قدس سره يقول نعم لو قلنا بأن الهتك حرام، يقول هنا قولان في هذه المسألة، هل حفظ النفس واجب أم هتك النفس حرام؟ يقول إذا كان المبنى هو حفظ النفس واجب كما هو مبنى المشهور، فهذا الذي قلنا بإمكان التوسعة، لأن حفظ النفس واجب، هذا الوجوب يكون حاكم على وجوب الأمر والنهي. لكن يقول لو قلنا غير ذلك مو حفظ النفس واجب. هتك النفس حرام. سمن قال هذا القائل؟ وجدت في بعض المصادر أنه قاله المحقق الداماد في كتاب الصلاة المجلد الثاني صفحة 499، هكذا نسبه في بعض المصادر. نعم لو قلنا، المحقق العراقي يقول، بأن الهتك حرام لا يبعد المصير إلى البراءة، باعتبار مع خوف الضرر واحتماله لا يصدق هتك النفس. هذا هو الفارق اللي يريد يقوله. يقول لو كان مبناك حفظ النفس واجبون، إذن حتى لو احتملت الضرر أنت كنت توقف عن الأمر والنهي حفاظا على نفسك. أما لو كان مبناك هتك النفس حرامون مو حفظها واجب، حينئذ مع احتمال الضرر ومع ظن الضرر لا يسقط وجوب الأمر والنهي، لأن لا يصدق هتك النفس على مجرد الاحتمال ومجرد الظن. هنا جعل مائزا. شوف، نعم لو قلنا بأن الهتك حرام لا يبعد المصير إلى البراءة، ثم يذكر قول صاحب الجار، يقول ولكن في الجواهر إن ظاهر الأصحاب إلحاق الضرر إلحاق الظن بالضرر باليقين، وقوى إلحاق مطلق الخوف، واستبعد عدم مساعدة العقل عليه كما توهم. هذا نقل عن صاحب الجار. يقول وعليه فيحتاج إثباته، إثبات هذا الإلحاق، إلحاق الظن والاحتمال بالعلم، يقول وعليه فيحتاج إثباته إلى دليل متيقن، دليل على هذا، وإلا ماكو دليل. فإن كان في البين إجماع على هذا التوسعة كما هو نسبها صاحب الجواهر، ماذا قال؟ قال ظاهر الأصحاب، وكأنه يشعر بوجود إجماع. قال فإن كان في البين إجماع، يقول ولو بتسرية مناط خوف الضرر من باب الوضوء والصوم وأمثالهما إلى المقام فهو، وإلا فللنظر فيه مجال والله العالم. زين، فإذن هنا المحقق العراقي يقول إذن نحتاج إلى دليل إلى هذه التوسعة وهذه التعميم. فإن كان وجد إجماع على هذا التعميم كما ادعى صاحب الجواهر، أو يقول مو إلا صاحب الجواهر، قد أنت تقول إحنا مو عندنا في كتاب الوضوء أن خوف الضرر ينقلنا إلى وظيفة التيمم بالصوم، مو تقول خوف الضرر كافي للإفطار. إذا عندك أنت هتشي إمكانية لتعميم هاي الدعوة للتجريد على الخصوصي، وتقول أن خوف الضرر إذن ملاك مو بس بالوضوء والصوم، لا حتى فيما نحن فيه من الأمر والنهي، إذا عندك هتشي ملاك للتوسعة هذا إذن يمكن أن يكون دليل. شو يقول؟ فإن كان في البين إجماع، إما بناء على صحة ما حكى صاحب الجواهر، يقول ولو بتسرية مناط خوف الضرر من باب الوضوء والصوم وأمثالهما إلى المقام فهو، ودليل نستدل بالإجماع، وإلا فللنظر فيه، هذا الإلحاق والتوسع، إلحاق الظن والاحتمال بالعلم، يقول مجالون. أقول أولا في التعليق على كلام المحقق العراقي، أولا لم يكن للمحقق العراقي قدس سره الحق في الاعتراض على الإلحاق، لأنه مقتضى الاشتراط في الوجوب كما قربنا، وهو قدس سره ممن قال بالاشتراط. محقق العراق أنت ما لك حق تعترض هذا الاعتراض، لأن أنت ممن صغت صياغة المشهور وقلت من شروط وجوب الأمر والنهي الأمن من الضرر وانتفاء المفسدة، وقد علمنا أن لازم هذه الصياغة إلحاق الاحتمال والظن، فما لك حق تعترض، هو هذا أيضا لازم صياغتك، أنت جعلت الشرط الأمن من الضرر وانتفاء المفسد، يعني لابد أن نحرز هذا الشرط حتى يتحقق الوجوب، فمع وجود احتمال وظن للضرر يعني شرط الوجوب ما محرز، يعني يسقط الوجوب، فأنت ما لك حق تعترض لأنه مقتضى صياغتك هم هذا. هاي إذن الملاحظة الأولى، وما غير صياغة الشرط مثلنا حتى ما يأتي علينا، احنا غيرنا صياغة الشرط، قلنا هاي الصياغة ليست صحيحة. نحن ما نقول هذا شرط للوجوب، نقول أن الضرر مسقط، فراح الضرر يحتاج إلى إحراز، الوجوب باقي على إطلاقه، الضرر يحتاج إلى إحراز ليسقط الوجوب. على صياغتنا ما يأتي، لكن هو ما لحق. أولا. ثانيا، إنما ذكره قدس سره من التسرية، هاي تسرية خوف الضرر، يعني خوف الضرر يعني احتمال الضرر، هذا اللي التسري يقول من الوضوء والصوم إلى ما نحن فيه، نريد أن نعلق على إنما ذكره قدس سره من التسرية غير صحيح لوضوح الفرق بين التكاليف الفردية كالصوم والصلاة والتكاليف الاجتماعية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعدم وجود مفسدة في سقوط الأولى، وغاية ما يحصل فوات المنفعة لو قلنا به. أما الثانية يعني الاجتماعية ففي تركها ضرر كبير لما فيه من مفاسد اجتماعية ونوعية عامة تأتي على نفس الدين وكيان المسلمين، فالتجريد عن الخصوصية غير تام. أما الإجماع فهو غير موجود بل غير محتمل. إذن هاي الملاحظة الثانية، أن هذه التسرية ليس في محلها، لا تستطيع أن تجرد عن الخصوصية. الصلاة والصوم والوضوء تكاليف فردية، لو الله تعالى شاء أن يسقطها لمجرد خوف الضرار أمرها هين، ليس فيها مفسدة لو تركت لهذا السبب أو لغيره. أما الجهاد والأمر بالمعروف عن المنكر أمرها خطير، لو تركت لو سقطت فإن مضارها نوعية. فإذن أن يكون خوف الضرر مو كافي لسقوطها مبرر، لأن بها مصالح نوعية عامة، هاي لا تقاس على الوضوء. خل يسقط الوضوء والصوم لمجرد خوف الضرر، شنو الخسارة به؟ إذا قلنا أكو خسارة، خسارة فوت المنفعة التي كانت ترجى، مو أزيد منها. هذا ما صام ما حصل ثواب الصوم، هاي لو قلنا به، وإلا وإذا كان معذورا خو الله تعالى يعطيه ثواب لأنه ما أفطر بلا عذر. لكن لو قلنا فالفائد شنو بسقوط الأحكام الفردية؟ فوت المنفعة. أما هنا عندنا أحكام اجتماعية في مفاسد نوعية عامة، فتجي أنت لمجرد الاحتمال السقط هذا معناه تصيب المجتمع بالضرر. الملاحظة الثانية، أما الإجماع قلنا إجماع غير موجود أصلا بل غير محتمل، وما سمعنا به من أحد يعني. فالصحيح إذن هذا في هذا الملحق الأول، أنه نرجع على السؤال هل يلحق الظن والاحتمال أم لا. فالصحيح هو ملاحظة درجة الاحتمال مضافا إلى أهمية المحتمل لحساب الضرر عند إجراء مرجحات التزاحم مع مصالح القيام بفريضة الأمر والنهي ومفسدة تركهما. إذن هذا، أنت لما تتحدثون عن ظن وعن احتمال وعن علم، إذن تتحدثون عن درجات للاحتمال، مو المية بالمية تسمون تقطع وعلم، والأقل تسموه ظن والأقل تسموه احتمال، هاي درجات احتمال، وياها لازم تلحظون درجات محتمل. النفوس لها قوة محتمل، يعني المحتمل متعلق الاحتمال قوي. إذا المسألة تعلقت بالمال لا، قوة محتمل أقل هنا. إذا تعلقت بالعرض لا، قريبة للنفوس أهم من المال، وهكذا. هذا بكتاب رياضيات الفقيه شارحين هذا المطلب وفيه أهمية، لأن البحث عادة في الأصول والعلم الإجمالي تلاحظون أنتم بالأصول يتحدثون بس عن قوة الاحتمال وتراكم الاحتمال وزيادة الاحتمال، والحال عندنا عنصر آخر كون يدرس وهو المحتمل، قوة المحتمل. الضرر لما يتعلق بالنفس مو مثل الضرر لما يتعلق بالعرض، والضرر بالعرض مو مثل الضرر بالمال، وهكذا بالأمور الأخرى. فلا بد أن يلحظ مع قوة الاحتمال قوة المحتمل. فبهل ضميمة هذين الضرر ما هي قوة احتماله؟ أي أولا علم، ظن، احتمال، وما هو المحتمل فيه؟ ضرر بالنفس، ضرر بالمال، ضرر بالعرض. تلاحظ هذه مجموعة وتقابل بوفق قواعد باب التزاحم مع ملاك وجوب الأمر والنهي، المصلحة والمفسدة فيها. هذا لابد إذن أن نراعيه. ما عد عنوان مطلق باب تزاحم، لكن الملاكات المتزاحمة كلها حق بها هذين العنصرين. لذلك قلنا فإذا تعلق الضرر بالنفس فإن المحتمل كبير الأهمية. ذكرنا برياضة الفقه، توسعنا بشكل جيد بها، حتى ناقشنا هاي قضية، يعني الفكرة المرتكزة في الأذهان نأخذها بالمنطق، نأخذها بالأصول، يعني العلم والقطع، يعني درجة الاحتمال 100%. لا ناقشناها، ليس كذلك، هذا مو صحيح. هذا المعيار قد يكون 100% ولا نسميه علما، نسميه ظنا. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، رغم هم عندهم 100%، هذول اللي يثني عليهم القرآن عندهم شك بوجود الآخرة، ما عندهم شك، احتمالهم 100%، ومع ذلك القرآن سماه ظنا. فإذا ليس العلم والقطع هذا اللي درسناه بالمنطق ودرسناه بالأصول، يعني 100% درجة، لا لا، 100% وقد يسمى ظنا. فحللناها أن مسألة تسمية ظن وعلم هو بحسب منشئه، منشئه هل هو الحدس والتخمين أم الحس، إلى آخر ما ذكرنا، يحسن الرجوع إلى في كتاب الرياضيات الفقه. إذن فإذا تعلق الضرر بالنفس فإن المحتمل كبير الأهمية، وحينئذ قد يكفي مجرد الاحتمال لسقوط واجب الأمر والنهي، عندما لا تكون المفسدة المقابلة تتعلق بذهاب الدين وتهديد كيان المسلمين، لأن خوف الضرر بحد ذاته ضرر عرفا وعقلائيا على هذا المستوى. هاي بالله انفت فكرة، هاي خلنا نلتفت إليه جيد. إذن قلنا أننا هل نلحق الظن والاحتمال بالعلم أم لا نلحقه؟ ما عندنا جواب مطلق. نقول لك عليك أن تلاحظ درجة الاحتمال وياها قوة المحتمل. فقد حينما يكون الضرر متعلقا بالنفس فإن احتمال الضرر كاف لسقوط الوجوب. ليش؟ فكرة هاي جيدا، خلي خط جواب. لأن خوف الضرر على النفس يعد ضررا عرفا وعقلائيا، فبعد ماكو حاجة أن أدخل الاحتمال، لا، هو خوف الضرر ضرر إذا تعلق بالنفس، فهذا حتى بعد ما بقى احتمال. خوف الضرر يعد ضررا عرفا وعقلائيا إذا كان متعلقا بالنفس. لذلك إذن قلنا هنا فإلحاق، هاي مختصر، فإلحاق ظن الضرر واحتماله بالعلم به يكون له منشآن. متى نلحق ظن الضرر واحتمال الضرر بالعلم بالضرر؟ له منشآن قوة المحتمل بعد، وصدق عنوان الضرر على نفس خوف الضرر واحتماله عرفا وعقلائيا. هذا إذن لأن يصبح هو ضرر بعد، خوف الضرر يعتبر ضرر عرفا وعقلائيا. فإذن في هاتين الحالتين يلحق احتمال الضرر وظن الضرر بالعلم إذا كان المحتمل قويا، وإذا كان خوف الضرر يعد عرفا وعقلائيا ضررا كما لا يبعد، خصوصا لا تعلق بالنفس. هذا الملحق الأول إذن انتهينا به، وهو هل يلحق الاحتمال والظن بالعلم. الملحق الثاني قد يقال بإلحاق قاعدة التقية بقاعدة لا ضرر في حكومتها على وجوب الأمر والنهي، ولكن هذا الإلحاق قابل للمناقشة لوجود فروق بين الضرر والتقية من وجوه. هذا إذن عنوان هذا المطلب، أنه كما أن أدلة لا ضرر حاكمة وتسقط وجوب الأمر والنهي، كذلك التقية أيضا من العناوين الثانوية التي تسقط وجوب الأمر والنهي. فقد نحن هم ببساطة بجرد قلم نجي نقول الضرر والحرج والتقية تسقط، نقول له وقف خلينا نفكر وياك، خلينا نفكر التقية هم تلحق بالضرر وهم تكون حاكمة على أدلة وجوب الأمر والنهي، وجدنا فروقا بين التقية وبين الضرر. حكومتها وين؟ حكومة ليس مطلقا، هذا بعد انتهينا من المطلب، في وقت اللي تحكم به طبعا، فتوجد فروق بين الضرر والتقية من وجوه. أولا عدم المنافاة بين التقية والأمر والنهي وإمكان الجمع بينهما بأن يعمل بمقتضى التقية ويؤدي وظيفة الأمر والنهي. الضرر والأمر والنهي لا يمكن أن يجتمعا، إذا قام بالأمر والنهي سبب له ضرر، فهناك جينا وقلنا خلنا نعالج ياه ونقدمه. أما التقية يمكن أن تجتمع مع الأمر والنهي. القرآن يحكي لنا قضية مؤمن آل فرعون كمؤمن آل فرعون، فإنه كان يكتم إيمانه ويظهر للفرعونيين أنه منهم، ولم يمنعه من القيام بهذه الوظيفة. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، عمل بالتقية لكن ما منع هذا من أن يأمر وينهى، يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذن هذا هو الأمر الأول، أنه لا منافاة بين الالتزام بالتقية وممارسة الأمر والنهي، هذا ليس إذن لا يقاس كلامنا الآن. التقية كعنوان ثانوي لا تقاس على الضرر، الضرر منافاة بينه وبين الأمر والنهي، التقية لا منافاة. هذا مؤمن آل فرعون التزم بالتقية وكتم إيمانه ومارس وظيفته في الأمر والنهي، هذا إذن الفرق الأول. الثاني عدم وجود مسوغ للتقية في ممارسة الأمر والنهي في أغلب الأحكام الشرعية لاتفاق المدرستين عليها كوجوب الصلاة والصوم والحاج والحجاب وحرمة الخمر والغيبة والسرقة ونحو ذلك. أنه نحن موارد الأمر والنهي نتحدث عن شنو؟ عن حرام وعن واجب، وهي غالبا مشتركة بين الطائفتين. فمن تجي وتقول الواحد ما يصلي صلي، وتقول المرأة سافرة حجبي، ما بيتقي، لأن هذا هم هم يقولون بهذه الأحكام. فمن هالناحية أغلب الأحكام اللي نريد نأمر وننهى بها هي متفقة بين، فما بيتقي. عدم وجود مسوغ، هذا إذن الثاني. الثالث، الفرق الثالث يعني، قد يسقط وجوب الأمر والنهي لأمور أخرى مرتبطة بالقوم من دون الحاجة إلى إسقاطه بالتقية. ومنها ألف وباء. شريد نقول بهذه النقطة الثالثة عنوانها، أنه نحن قد يسقط وجوب الأمر والنهي في علاقتنا مع القوم، لكن مو للتقية، توجد أمور أخرى في العلاقة بيننا تسقط الوجوب ولا نحتاج إلى التقية. منها ألف وجود الاختلاف في الاجتهادات الفقهية بين المدرستين، مما يعطي معذرية للطرف الآخر، فقد يكون فعله حراما بالنسبة لفقهنا نحن الإمامية، لكنه حلال بالنسبة إليه، فلا يجب نهيه، خصوصا إذا وافق مذهبه قولا لأحد علماء الإمامية في هذه المسألة. هذا إذن ألف في هذه النقطة الثالثة، أنه قد يسقط وجوب الأمر والنهي قلنا لأمور تحكم علاقتنا معهم، ما نحتاج إلى إسقاط بالتقية. ألف منها ما هي ألف؟ أنه قد هو هذا الفعل عندي حرام على فقه مو حرام، وقد تقدم أنه حين الاختلاف بالاجتهاد فهو معذور هذا الرجل، أنه يطبق الحكم الشرعي وفق مذهبي. افترض هو يصلي وهو متكتف، أنا عندي مبطل للصلاة بس هو عنده مو مبطل للصلاة، فما لي حق أنهى عنه. قد يأكل لحم الجري، هو عنده حلال أنا عندي حرام، هو ما ارتكب منكر وفق فقهه، ما أنهى عنه. تقدم أن الاختلاف بالاجتهادات الفقهية تجعل معذور، يسقط وجوب الأمر والنهي. فإذا سقط وجوب الأمر والنهي مع الطرف الآخر من دون أن أسقط بالتقية، هذا إذن ألف. ونضيف هنا طبعا، لأن هم نريد نترك الأمور ونخلي يأكل جري هذا ونخلي يصلي متكتف ونخلي، لا ما يصير نعوف هيك. نعم يوجد تكليف آخر غير هذه الفريضة إذا أمكن القيام به، وهو إرشاده إلى المذهب الحق، فإذا اعتقد به وجب أمره ونهيه. خلاص خلينا نتخذ الخطوة القبلة ثم نأمر وننهى وندلي على مذهب الحق. هذا إذن ألف من النقطة الثالثة اللي هي كانت ماذا؟ أنه قد يسقط وجوب الأمر والنهي مع القوم من دون المرور بالتقية. باء، قد يسقط الوجوب لأمر آخر وهو شرط احتمال التأثير الذي يقول به المشهور، حيث يحتمل الإمام بدرجة كبيرة عدم قبول الآخر بأمره ونهيه، فيسقط الوجوب لعدم احتمال التأثير لا للتقية. هاي هم ملاحظة أخرى، أنه الإمام هذا السمنة الدمر هنا ما يأخذ من أن توجد سوء ظن لا سمح الله أي شيء آخر بين الطرفين قافل علي هذا. فالنتيجة أن الوجوب يسقط قبل أن أتحدث عن التقية، يسقط لعدم احتمال التأثير في الآخر على شرط المشهور، وبالتالي بعد شنو فائدة الحج؟ فهذه إذن جملة فروق بين الضرر وبين التقية. هذا إذن كان الملحق الثاني. الملحق الثالث يبدو ما يسع الوقت لكي نأخذه، وهو هل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلقاء عندما يؤدي إلى التضحية بالنفس إلقاء في التهلكة أم لا، باعتبار هذا الإشكال اللي جماعة يناقشون في ثورة الحسين عليه السلام يتحدثون به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على